أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام كان في كيفية إمكان توجيه العبادات المكروهة، ومثل لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول الصوم في يوم العاشر من المحرم. المثال الثاني الصلاة في الحمام. المثال الثالث الصلاة في مواضع التهمة. مرحوم الشيخ أجاب عن هذا الدليل الذي تمسك به القائل للجواب بجواب إجمالي مركب من جوابين، ومن جواب تفصيلي. ونعني بالجواب التفصيلي أن يقف مع كل صورة من الصور الثلاثة وأن يتحدث عنها بخصوصها. طبعا أجالة أقول هو في الصور الثلاثة، أرجوك التفت لهذه العبارة، أن المرحوم الشيخ في الصور الثلاثة راح يجاوب بالجواب التفصيلي في كل صورة من الصور الثلاثة بجوابين، جواب مبني على المولوية وجواب مبني على الإرشادية. هذا منهج بحثه. نعم سيتضح أن المولوية والإرشادية في الصورة الأولى شلون تصور، المولوية والإرشادية في الصورة الثانية كيف تصور، والمولوية والإرشادية في الصورة الثالثة كيف تصور. وإلا في الأجوبة الثلاثة احنا راح نردد هذا التعبير. أما الصورة الأولى فيرد عليها بناء على أن المراد من النهي نهيا مولوية، وأخرى بناء على أن المراد النهي نهيا إرشادية، وهكذا نكرر هذا الكلام في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة. هذا مطلب حبيت أن تلتفت إليه. المطلب الآخر الذي تلتفت إليه، احنا قلنا حديثنا تارة يكون بحسب الروح وأخرى بحسب الزوائد والكمالات. بحسب الروح عمدة ما يريد أن يبتعد عنه الشيخ فكرة الحجازة، ويرى أنه بعد قيام الإجماع على صحة هذه الأمور الثلاثة، أعني الصوم، أعني الصلاة في الحمام، أعني الصلاة في مواضع التهمة، بعد قيام الإجماع فلا ينبغي أن يحمل النهي على النهي التحريمي، بل لا بد من حمل النهي على النهي الكراهتي. ثم إن النهي الكراهتي لا يعنى نهي ما به الحزازة، وإنما لا بد أن يفسر بتفسير آخر. طبعا سنفسره بتفسيرين: النهي الكراهتي لا بمعنى الحزازة سيفسر بتفسيرين. التفسير الأول هو ما كان عدمه فيه مصلحة أكثر من وجوده. هذا التفسير الأول، أن نلحظ شيء في حد نفسه ونقول جهة عدمه أرجح من جهة وجوده. لكن لو إنسان أتى بوجوده فإن وجود أيضا فيه مصلحة، ولكن جهة العدم أكثر من جهة الوجود. هذا التفسير الأول للكراهة، جهة عدمه أرجع من جهة وجوده. ويدفع حينئذ المصنف هذا البحث على أساس فكرة التزاحم الامتدالي، يفترض الفكرة داخلة في سياق التزاحم الامتدالي. يعني شنو التزاحم الامتثالي؟ يعني الترك بدرجة 99 أما الوجود فيه درجة 98. ومن الواضح أن الترك يصير أولى من الوجود لقانون الامتثال من تقديم الأهم ملاك. ولو أن المكلف ترك الأهم وتلبس بالمهم فإنه فعله يقع صحيح، لأنه هناك فيه ملاك وهو ملاك 99، فمصلحة موجودة والقربية موجودة. إذن لم يكن القرب بالمبغوض وإنما كان القرب بالمحبوب. غاية الأمر المحبوبية مرة نفترضها 98 فيصير القرب 98. هذا المعنى الأول للكراهة، بمعنى ما كان جهة عدمه أرجح من جهة وجوده. المعنى الآخر للكراهية بمعنى أقل ثوابا، الذي نسميه منقصة بلا حزازة. منقصة بلا حزازة، منقصة هم يعني بأي معنى منقصة؟ يعني منقصة عن حد الاستواء، منقصة عن الكراهة شنو بأي معنى صحيح؟ منقصة عن حد الاستواء، لكنه منقصة عن حد الاستواء لا بمعنى وجود فيها حزازة، بل هي الصفحة بأكملها صفحة نجاح. ما عندنا رسوب، احنا رسوب ماكو، كل نجاح، لكن النجاح له مراتب، اكو مرتبة عالية، اكو مرتبة معتدلة متوسطة، اكو مرتبة نازلة. المرتبة النازلة ايضا فيها مصلحة، ايضا لا مفسدة فيها، لكن نسبة مصلحتها بالقياس الى المتوسط وبالقياس الى العالي هي انزل درجة. فهنا منقصة اكو، هناك ما كنا نفترض فكرة المنقصة، هناك دي نفترض فكرة المنقصة، لكن منقصة من دون أن يكون في البين حزازة. طبعا واضح متى نتجه إلى الكراهة بالمعنى الأول ومتى نتجه إلى الكراهة بالمعنى الثاني. نلتجئ للكراهة بالمعنى الأول عندما لا يكون في البين بديل، ومتى نلتجئ إلى الكراهة بالمعنى الثاني عندما يكون له بديل. في عند في صورة عدم البديل بعد ما له معنى فرض المنقصة، لأنه ما عندنا استواء وعندنا عالي وعندنا منخفض، فلا بد أن تكون المعادلة بين من وبين من، بين الوجود والعدم لنفس الشيء. بينما في جهة ما له بدل كما في القسم الثاني وكما في القسم الثالث. لذا في القسم الثاني وفي القسم الثالث الجامع بين القسم الثاني والقسم الثالث له بدل. الجهة المفرقة بين القسم الثاني والثالث أن القسم الثاني أن يكون النهي متعلق بنفس عنوان الذي تعلق فيه الأمر، أما في القسم الثالث النهي لا يكون متعلق بنفس عنوان الذي تعلق به الأمر. واضح هذا؟ فلذا القسم الثاني والثالث احنا نعطيه شنو؟ عنوان له بدل. القسم الأول مما ليس له بدل. لذا إذا صار لنا أن نتحدث في القسم الأول لا بد أن نفسر الكراهة بمعنى ما كان عدمه أرجح من وجوده. أما إذا نجي للقسم الثاني وهكذا للقسم الثالث، لما نريد نفسر الكراهة بعد من فسر ما كان عدمه أرجح من وجوده وإنما ما كان فيه منقص عن حد الاستواء. وقلت في كل من البحثين إحنا نجنب نفسنا عن شيء واحد، هذا اللب في الصور الثلاثة. اللب شنو؟ إننا نبني على أن الكراهة ليست كراهة حزازتية، ليس بمعنى الكراهة الحزازتية، ما بي حزازة، مو مثل إيش؟ مثل العبادات، مثل الموارد الذي مثل الموارد الذي هي مكروهة لكنها مو عبادية. المكروهات غير العبادية، فإن المكروهات غير العبادية فيها شنو؟ فيها حزازة غير العبادية. أما في العبادات المكروهات شنو يصير؟ ليس فيها حزازة. فاتضح الآن مطلب، أننا هذا مطلب منهج عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الكراهة تأتي بمعان ثلاث، الكراهة بمعنى الحزازة، وهذا إنما نتصوره فيما لو كان المولد ليس عبادي، وأما إذا كان المولد عبادي وكان من الصورة الأولى أعني الصوم في يوم العاشر من محرم حيث لا بدل له، فالكراهة بمعنى أن جانب العدم أرجح من جانب الوجود، وأما إذا كان من القسم الثاني والقسم الثالث أي الذي له بدل، كمثال الصلاة في الحمام أو الصلاة في دار التهمة أو في موقع التهمة وموضع التهمة، فإنه يكون الكراهة بأي معنى؟ بمعنى أنه فيه منقصة، لكن منقصة من دون أن تبلغ مرتبة الحزازة، وهي منقصة عن حد الاستواء وعن درجة الاستواء. هذا المفهوم. وقلت أكدت على أن الصور الثلاثة احنا راح نتكلم تارة على أساس المولوية، وأخرى على أساس الإرشادية. على أساس المولوية وأخرى على أساس الإرشادية. والإرشادية واضح عندكم، الإرشادية تشير إلى ذلك المعنى من الكراهة، تشير إلى ذلك المعنى من الكراهة. جيد، هذا صورة البحر. الآن احنا مطالبين بعد ما رسمنا صورة البحر، مطالبين أنه شوية نقف على الصورة الأولى ونخلي عليها رتوشات. هاي رتوشات الصورة الأولى، ونخلي نوصل للصورة الثانية وشوية هم نخلي عليها شيء من الرتوشات، ونوصل للصورة الثالثة ونضع رتوشات. هذا رتوش الصور. بحثنا أساساً العبادة المكروهة احنا نهينا بحث العبادة، يعني ما أريد أن واحد يبقى كعصارة في ذهنه هو هذا. إن شاء الله بعدين نبدأ في بحث آخر، العبادة المستحبة. شنو معنى العبادة المستحبة؟ احنا كلامنا الآن كله في العبادات المكروهة، ولب الجواب اجى بيدك. الآن قلت لك ما سواه ما وراءه هو مو بعد بحث في الصلب وفي الصميم، وإنما رتوش البحث، كمالات البحث. جه بلحاب الصورة الأولى حتى أطبق، حتى أطبق صورة صورة شوية أحكي بها وأطبق. الصورة الأولى قلنا الرتوش الذي راح نبني عليه هو هذا. تارة نتكلم في دائرة المولوية على أن يكون النهي هو بنفسه عنوان يستدعي الطلب، طلب الترك. يعني هناك عنوان كان نفس ذلك العنوان هو شنو؟ نفس ذلك العنوان مدعاة لوجود طلب الترك. مرة أنه العنوان هو مدعاة الترك، لكن لا ينصب على العبادة، وإنما نحو عنوان فيه جهة طلب الترك مجامع وملازم مع ماذا؟ مع الصلاة. هذا النحو الثاني. الأمر الثالث الإرشادية. الأمر الثالث الإرشادية. فإذا كم مرة راح كم موضع راح نتكلم؟ ثلاث مواضع. هذه المواضع الثلاثة راح أنطي بكل منها حكم يختلف عن حكم الصورة الأخرى. خب إحنا إيش عندنا يا إخوان؟ لتنسى عندك صلاة أو عندك صوم. إحنا مثلاً الصوم في شهري في يوم العاشر من محرم. عندك صوم. الذي شنسني الصوم؟ يلا أبدأ أطبق بس دا أطبق لك الفكرة، لا أتكلم ألفاظ بعيدا عن التطبيق. عنديش عندي أنا صوم وهو أمر عبادي. هذا الصوم قد ينطبق عليه عنوان، بحيث يكون هذا العنوان المنطبق على الصوم هو مدعاة لطلب الترك، فطلب الترك متحد مع ماذا؟ مع الصوم. فإذا هو متحد مع الصوم وكان ذلك العنوان هو طالب الترك، حينئذ النتيجة إلى ماذا؟ أن الصوم نقدر نصفها بأنها تطلب الترك. ليش؟ لاتحادها مع عنوان يستدعي طلب الترك، فيكون إسناد طلب الترك إلى الصوم إسنادا حقيقيا أم إسنادا مجازيا؟ إسنادا حقيقيا. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، إذا عندك صوم وعندك عنوان، هذا العنوان كان هو مدعاة طلب الترك، كان مدعاة لمصلحة الترك، لكنه هذا لم يكن عين الصوم، بل كان شيء آخر ما وراء الصوم. فإذا واحد قال الصوم جهة عدمه أرجح من جهة وجوده، هنا حقيقة هو الصوم جهة عدمه أرجح من جهة وجوده، أم أن الصوم لأنه اقترن بعنوان آخر ذلك العنوان الآخر جهة عدمه أرجح من جهة وجوده؟ فنقول بالتجوز والمجاز أن الصوم جهة عدمه أرجح من جهة وجوده، وإلا الصوم في حد نفسه ليس جهة عدمه، أرجح من وجوده. الصوم من قبيل واحد يمشي ويا واحد عالم وإنسان عادي، فالإكرام للعالم إكرام لما هو له، إكرام للآخر ليس إكرام لما هو له، وإنما إكرام بلحاظ متعلق. زيد قائم أبوه، فنسبة القيام ليست نسبة القيام إلى زيد، وإنما نسبة القيام لمن؟ إلى الآب. هكذا ما نحن فيه. إن الذي أدعى أرجحية العدم من الوجود شنيه؟ لا نفس عنوان الصوم، وإنما عنوان آخر قد قارن وقد لاصق وقد مازج الصوم، وإلا الصوم هو في حد نفسه ما كتوش شيء. لذا بناء على الرؤية الأولى نتجه أن جهة عدمه أرجح من وجوده تعبيرا حقيقيا للصوم واستعمالا حقيقيا للصوم. أما بناء على الثاني شنقول؟ الصوم جهة عدمه أرجح من جهة وجوده لا بلحاظه، إسناد العدم أرجح من الوجود إلى الصوم إسنادا إلى غير ما هو له، وإنما إسنادا حقيقيا. هذا التفصيل إذ في صورة نبني على الحقيقة وفي صورة أخرى نبني على المجاز فيما لو كان الأمر أمرا مولويا. أما إذا كان الأمر إرشادي إلى جهتي، يعني شنو إرشادي؟ إرشادي لمن هنا؟ يعني أنه أنا أرشدك النهي لا تصوم في يوم العاشر المحرم، أرشدك إلى أنه ترى جانب العدم أرجح عندي أنا الشارع من جانب الوجود. هسه سواء كان منشأ هذه الأرجحية لأمر ذاتي لأمر أو لأمر مقارن مو يمك، حينئذ بناء على الإرشادية الذي شو تقول؟ أن بابا بس أرد أخبرك هذا الدواء به هذه الآثار، هذا الدواء به النعاس. هسا النعاس إما لأن ذاتك هي لا تنسجم مع هذا الدعاء مع الدواء فيكون النعاس بسبب ذاتك، وإما لا أن ذاتك مو هي الذي تستوجب، وإنما لأنك اتصفت بعنوان أكلت أكلة وكانت تلك الأكلة لا تنسجم مع الدواء فأسند النعاس إليك ليس إسنادا حقيقيا وإنما إسنادا مجازيا. لكن فكرة الإرشادية بعد ما مرتبطة بالحقيقة والمجاز والإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، وإنما فكرة الإرشاد شو تقول؟ أن هذا الدواء شبيه يؤثر عليك بالنعاس. أعم من أن يكون ذاتك تقتضي النعاسية أم أنك أكلت أكلة استوجبت النعاسية؟ من هنا قال لو تحدثنا بحديث المولوية لكان لنا أن نفصل، ولو تحدثنا بحديث الإرشادية فالإسناد حقيقي على كلا الصورتين بعد ما له معنى للتفصيل. هذا رتوش الصورة الأولى، قال أطبق لك الصورة الأولى حتى أدخل في الصورة الثانية وأبين رتوشاتهم. أما القسم الأول يا أخوان يلا رجاء نركز وياي، شنو معنى القسم الأول؟ أي أن النهي انصب على نفس عنوان الذي انصب عليه الآن، وأن كان ليس له بديلا. في الآن أزمتنا كلها وين؟ أزمتنا مو يم الأمر، أزمتنا كلها يم النهي. كلامنا في الكراهة، كلامنا في النهي. أولا لابد أن يكون ليس المورد نهيا تحريميا بل النهي نهيا كراهتيا، لأن النهي التحريمي يقتضي الفساد فلا بد أن يفسر بالنهي الكراهتي، ومو النهي الكراهة المبغوض وإنما نهي كراهتيا غير مبغوض. شوف العبارة: أما القسم الأول فلا إشكال في أن النهي، قلت لك حديث كله موجه إلى النهي، ما في حديث موجه إلى الأمر، كل الحديث منصب على بعد النهي. فالنهي كراهتيا عنه عن العنوان،
باح ليش جاب كراهتي؟ ليش كراهتي مو تحريمي؟
وذلك بعد الإجماع على أنه أن العنوان يقع صحيحا وأن هذا الفعل يقع صحيحا. نعم، ومع ذلك شوف وجه اللي يقول كراهتي مو بمعنى الحزازة، كراهتي مو بمعنى الحزازة، ومع ذلك يعني مع كونه كراهتية، ومع ذلك يعني ميك فيك الكراهتية، لأن الكراهتية إذا كانت بها الحزازية أيضا تواجه مشكلة لازم، لذلك قال ومع ذلك يعني مع أننا نزلنا الموجة من التحريمية إلى الكراهتية، بس هذا المقدار ما يكفي في حل المشكلة، بل لا بد أن نضيف إضافة أخرى، شنو؟ وأن المقصود من الكراهة لا بمعنى الحزازة، وإنما هنا بيش تفسرها ما كان عدمه أرجح من وجوده، أي طبعا بناء على أن النهي طلب الترك، ومع ذلك يكون ترك العمل أرجح من الفعل. تقول أرجح مما؟ من الفعل، كما يظهر من مداومة الأئمة. يقول ومما يدلل على أنه المراد من الكراهة هنا بمعنى ترك أرجح من الوجود أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ماذا؟ داوموا على الترك. أنا قلت بس مو بس داوموا، فلا مجال، طبعا هذا بحث خلافي، فلا مجال للصدور المكروه بمعنى الحزازة من المعصوم ولو مرة واحدة. بعد ما يحتاج المداومة، عنوان المداومة نجيبه، عنوان المداومة جيبه. طبعا عنوان المداومة اتفاقي، عنوان المداومة اتفاقي في علم الكلام، لا يمكن للمعصوم أن يصدر منه الفعل المبغوض مداوم على نحو التداوم، هذا بلا أشكال. أما صدور الفعل المكروه مرة واحدة من المعصوم بمعنى الحزازة والمنقصة، المسألة خلافية، المسألة خلافية، لكن الرأي التحقيقي أيضا لا يصدر من المعصوم الفعل المكروه بمعنى الحزازة ولو مرة واحدة، لا يصدر منه ولو مرة واحدة. نعم يصدر من المعصوم شنو؟ ترك الأولى، وحينئذ بكاء المعصوم بكاء حقيقيا، لكن على أي مستوى بكاء حقيقيا؟ على تركه الأولى. يبكي، شايفين بعض الناس الطلاب الجيدين الذكي النابغة، قالوا له يا ابي درجتك بالامتحان 98، شوفه يبكي، يا ابي ليش تبكي انت 98؟ قال ليش مو 99؟ مع انه هو اعلى درجة في العالم بس يبكي. فليس بكاء المعصوم تعليميا، وانما بكاء المعصوم بكاء حقيقيا. وما صدر من المعصوم من انه يظهر من انا مقصر انا كذا، كل نتيجة على لا درجة، أنا شلون أنا أتلبس بدرجة 98؟ ليش ما أتلبس بدرجة 99؟ لأن عرفياتنا هم تشهد لبعض الأشخاص هو جايب أعلى درجة، أعلى درجة جايب، و98 درجة قبول 100%، ويروح للجنة وفوق الجنة أعلى مراتب الجنة، بس يبقى هو مستحي. ليش أنا 98؟ ليش ما جبت 100؟ ليش ما جبت 100؟ فبكاء المعصوم ولو مرة، طبعا مرة ومرة واحدة، هذا الطالب الذكي النبه ولو مرة واحدة يبكي، يقول ليش ما ليش هاي شهادتي بيها ولو مرة واحدة درجة شنو؟ لابد دائما يبني على الدرجة العليا. جيد، أما الرسوب بمعنى المبغوضية، أما الرسوب بمعنى المبغوضية ولو رسوبا ينجح بالمعدل، ما ممكن أن يتصور في حق المعصوم ولو مرة واحدة، يعني ما ممكن أن شهادة المعصوم أن تكون فيها درجة رسوب تنجح بالمعدل، ما لا ولو مرة واحدة، هم ما له معنى أن يتصور. على أي حال مسألة خلافية، كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على ترك الصوم في يوم العاشر من محرم. هسه ليش أجاك للرتوشات؟ أجاك للرتوشات إما لأجل انطباق عنوان وهو معاداة بني أمية، إما لأجل انطباق عنوان ياهو معاداة بني أمية ينطبق على الصوم، إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، نفس ترك بني أمية عنوان فيه مصلحة، هذا العنوان وين ينطبق؟ على الأمر العدمي، على الأمر العدمي، على الأمر العدمي. طبعا اكتب هنا بناء على إمكان انطباق العنوان الوجودي على الأمر العدمي، وإلا إذا ما ينطبق العنوان الوجودي على الأمر العدمي، الوجودي وجودي والعدمي عدمي، بعد المسألة توقف عندنا.
فأنت اكتب بناء على إمكان انطباق العنوان الوجودي، لأنه عبر عنوان وجودي ذي مصلحة منطبق على من؟ على ترك الصوم. عنوان وجودي ذا مصلحة وهو بني أمية، معاداة بني أمية، منطبق على ترك الصوم بناء على أن العنوان الوجودي ينطبق يعني يتحد، ينطبق يعني يتحد، ينطبق بل عينه ينطبق يعني عينه. فكيف يمكن للعنوان الوجودي أن يكون عين العنوان العدمي؟ لذا أشكل جملة من المحققين على هذا التعبير. كيف؟ مو مهم. إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على التركيب، قلت انطباق يعني عينه، هنا انطباق بمعنى العينية، فيكون التار ترك الصوم كفعل الصوم ذا مصلحة موافقة لغرض المولى. وإن كان مصلحة الترك تبيه أكثر من مصلحة الفعل، فهما يا فهما هما منه الترك والوجود، فهما الترك والوجود حينئذ، يعني حينما كان كل منهما ذا مصلحة وليس أحدهما ذا مصلحة والآخر ذا مفسدة، فيكون حين فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين. ليش؟ لأن المستحب بمصلحة وذاك المستحب بمصلحة، لكن مصلحة هذا غير مصلحة غير، فيحكم بالتخيير بين المتزاحمين أو بين ما نحن فيما نحن فيه بين الوجود والعدم، فيحكم بالتخيير بينهما يعني بين المستحبين أو فيما نحن فيه بين الوجود والعدم، لو لم يكن أحدهما أهم في البين، وإلا يعني وإن كان أحدهما أهم فيتعين الأهم، وفي محل كلامنا الأهم منه الترك، الترك أهم من الفعل، وإلا فيتعين الأهم، وإن كان الآخر المهم، وإن كان الآخر وهو المهم ذا مصلحة ويقع صحيحا، حيث أن الآخر كان أيضا راجحا وذا مصلحة وأيضا موافق للغرض، موافق للغرض وراجح حطب تفسير مو شيء آخر، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمة. فإن إذا واحد ترك المستحب الأهم، مثل مستحب أن أروح أن أزور مثلا الإمام الحسين، ومستحب أن شنو أن أذكر أن أقوم بالذكر، هناك المستحبات هناك به المصلحة، فلو ترك واحد الأهم وتلبس بالمهم يحصل ثواب ويحصل أجر، لم يحصل بلا أشكال يحصل ثواب ويحصل أجر، وإن فاته أجر ذلك الأهم ولكن نال أجر المهم، كما في هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات، بل مو بس في عالم المتزاحمات حتى في تزاحم الواجبات. طبعا في تزاحم الواجبات بناء على فكرة الترتب، يعني شنو؟ لننسى مثال الواجبات، تزاحم امتثالي وجوبي، قلنا مثل إيش؟ حج وجهاد، وارتأينا أن هم الحج به مصلحة وهم الجهاد فيه مصلحة، لكن مصلحة الجهاد تفوق ومصلحة الحج. فلو أن الإنسان عصى ولم يذهب إلى الجهاد الذي هو ذا المصلحة الأهم وهو عصى وتلبس بالحج، فإن حجه يقع صحيح لو لا؟ قالوا نعم يقع صحيح. ليش؟ وذلك لأن الحج فيه مصلحة وفيه أمر، وأمره أمرا ترتبيا، يعني شنو أمرا ترتبيا؟ يعني أمره وإن كان موضوعا في المجمدة لكنه إذا ما امتثل الحج أم إذا ما امتثل الجهاد يطلعوا من المجمدة ويستعملوه، فأمره مو لا أمر فيه الحج، وليس أن الحج لا مصلحة فيه، بل الحج هم فيه أمر هم فيه مصلحة، غاية الأمر أمره كان مجمدا، كان مجمدا مع تفعيل الجهاد. فإذا واحد صار بنا قال ما أروح للجهاد أخاف أخاف أموت، فنقول له مو مشكلة، ينهض الأمر بالمهم، ينهض الأمر بالمهم. كما بل الواجبات وأرجحية الترك من الفعل، ثم يقول إذا قلنا هذا أرجح من هذا، مو نعني الفعل سيكون فيه مفسدة، بل هم هذا فيه مصلحة وهم هذا فيه مصلحة. وأرجحية الترك من الفعل، وأرجحية الترك من الفعل، فإنها هذه الأرجحية لا توجب حزازة ومنقصة في الفعل أصلا. أرجحية العدم على الوجود لا تستدعي أن يكون الوجود فيه مفسدة، بل يبقى الوجود فيه مصلحة. خب، وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلا، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته. يقول نعم، إذا كانت هناك دوران أمر بين المفسدة والمصلحة ذاك يوجب أنه شنو تعنون بعنوان المفسدة، أما ما نحن فيه برضو مسألتنا هم ذاك مصلحة فيه وهم هذا فيه مصلحة. ولذا لا يقع صحيحا، يا هو لذا، إذا كان في البين مفسدة، ولذا لا يقع صحيحا لو كان في البين مفسدة، بناء على مبنى الامتناع، لأنه بناء على مبنى الامتناع يعني شنو؟ يعني يكون جانب النهي الذي فيه المفسدة مقدم على جانب الأمر، فإذا مقدم فصار حينئذ الأمر فيه مفسدة، وبالتالي يكون الصلاة حينئذ فيها مفسدة. الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على تقديم الغصبية على الصلاة، فإن الصلاة ستكون بسبب الغصبي، نفس وجود الصلاة فيها مفسدة، لا أنها فاقدة لمصلحة عالية بل فيها مفسدة. وإذا كان فيها مفسدة كمل، ولا يمكن التقرب بما هو فيه المفسدة والمبغوضية والحزازة، فلذا تقع الصلاة باطلة على هذا. وبالتالي نفرق بين حالتين، بينما كان أن النهي يوجب أن الآخر يكون فيه مفسدة، وبين النهي أن في الآخر لا يجب أن يكون فيه مفسدة، وإنما يكون في فعله مصلحة نازلة. جيد. ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع، فإن الحزازة والمنقص فيه، يعني في الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الحزازة والمنقص فيه في الصلاة في الأرض المغصوبة شبيهة مانع عن صلاحية التقرب به، إذ لا يتقرب بالمبغوض. أنت اكتب إذ لا يتقرب بالمبغوض، سواء كان المبغوض مبغوضا تحريميا أم كان المبغوض مبغوضا كراهتيا، على حد سواء. بخلاف مقامنا فإن العدم فيه مصلحة لا يعني أن الفعل فيه مفسدة، بل الفعل أيضا فيه مصلحة. بخلاف المقام، دا أشرح لك بخلاف المقام، فإنه كما في العدم مصلحة في وجوده أيضا مصلحة، كما في عدمه مصلحة كذلك في وجوده مصلحة. بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان، يا هو الفعل، العدم هو واضح، فإنه على ما هو عليه من الرجحان، كنا الرجحان يعني أي موافقة، يعني الرجحان يعني مصلحة، رجحان والمصلحة وموافقة الغراب، كما إذا لم يكن تركه راجحا وإنما كان بس فعله راجحا، بعد الترك مراجح، مثل إيش؟ مثل المستحبات الكثيرة، فعلها راجح من دون أن يكون تركها أيضا راجح، فعله مثل الصوم في الأيام العادية، فإن فعله راجح وتركه ليس فيه رجحان، كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث في صوم شهر في صوم الأيام العادية في وجوده مصلحة بلا حدوث حزازة ومنقصة، حزازة هنا منقصة فيه في الفعل أصلا. هذا كله وين؟ قلنا ده نتكلم بالرتوش، تبين أحيانا الرتوش يأخذ من وقتنا أكثر من نفس البحث. وأما أجي إلى الشق الثاني، يا أخوان قلنا الشقوق ثلاثة، مولوي وأن يكون المصلحة الترك عين مصلحة عين الفعل عين الصوم. هسه راح نجي للقسم الثاني، مولوي وأن يكون مصلحة الترك عنوان مجامع مجاور لعنوان الترك، عنوان مجاور لعنوان الترك، وإما لأجل يعني وإما لأجل وإما أن الصوم تركه راجح لا من جهة نفسه بل من جهة التصاق الصوم ترك الصوم بل من جهة التصاق ترك الصوم بعنوان ذلك العنوان هو الراجح، ذلك العنوان مثل إيش؟ ترك الصوم ملاصق لعنوان مواساة آل محمد، اللهم صل على محمد، فإنه يكون الترك راجحا، لكن لا بما هو هو، وإنما لغرض المواساة، وإنما لغرض المواساة. كثير من العناوين هي في حد نفسها ليست فيها جهة رشحانه، إنما جهة رشحانها لعنوانها الثانوي، لعنوان ملاصق لها، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك. يعني شنو عنوان كذلك؟ يعني ذلك العنوان فيه مصلحة من دون انطباق ذلك العنوان على الصوم، لأنه إذا انطبق صار عينه وصار القسم الأول، من دون إذا طلع القسم الأول من دون انطباق عليه فيكون كما 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 إذا انطبق عليه من غير تفاوت. يقول فيكون حال الصورة الثانية كحال الصورة الأولى، فيكون حال الصورة الثانية كحال الصورة الأولى في أي شيء حالته ليس فيها حزازة، هذه النقطة المشتركة. فيكون الصورة الثانية كالصورة الأولى في أنها ليس فيها حزازة، وتركها ليس فيها حزازة، بل تركها أيضا فيها مصلحة. إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس في الصورة الثانية، إلا أن طلب الفعل في الصورة الثانية ليس حقيقيا بل هو مجازيا، لأنه نفس الفعل ليس بحد نفسه، الترك بحد نفسه ليس فيه مصلحة، وإنما لمصاحبته لعنوان ذلك العنوان الذي يكون فيه. إلا في أن الطلب المتعلق بالفعل حينئذ ليس بحقيقي بل هو بالعرض والمجاز، بخلاف الصورة الأولى فإن الطلب فيه يكون طلبا حقيقيا، لأن نفس الفعل تعنون بعنوان فيه مصلحة، فإنما يكون في الحقيقة منه إنما يكون يعني الرجحان، فإنما يكون الرجحان في الحقيقة متعلقا بالعنوان الذي يلازم عنوان الصوم، فإنما يكون الرجحان في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان، إلا أن منشأه فيه حزازة ومنقصة في نفسه، عفوا بما يلازمه من العنوان، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة، يعني بخلاف الصورة الأولى فيكون الإسناد إسنادا حقيقيا. ثم يقول هسه راح يبين فد مثال للصورة الأولى، لكنه مثال مقرب من جهة مبعد من جهة، المكروهات في غير باب العبادات، فإن المفسدة بلحاظ نفسها لو بلحاظ تعنونها بعنوان آخر، يقول لا بلحاظ نفسها، المكروهات في غير باب العبادات المفسدة إسنادها إسنادا حقيقيا لا إسنادا مجازيا، فيكون المكروهات كالقسم الأول، كالقسم الأول في أي شيء كالقسم الأول، في أن اثنينات الإسنادهم إسنادا حقيقيا لكن يختلفان، المكروه في باب العبادات الصورة الأولى يكون إسناده حقيقيا من دون وجود حزازة ومنقصة، أما المكروه في غير باب العبادات فالإسناد إسنادا حقيقيا لكنه فيه حزازة ومنقصة. هذا تمثيلات ما نحتاج إليه على أي حاجة في العبارة بعد تسوي، كما في هاي كما تقريب لمن يريد يشبه الصورة الأولى، يريد يقرب الصورة الأولى بالمكروهات في غير العبادات، كما في سائر العبادات من غير فرقين. شنو من غير فرقين؟ فإن الإسناد فيهما واحد إسنادا حقيقيا بين الصورة الأولى وصورة المكروهات في غير باب العبادات. خب أكو فرق بين الصورة الأولى وبين المكروهات في باب العبادات؟ يقول إيه في غير باب العبادات، إلا أن منشأه فيها يعني في المكروهات في غير باب العبادات، إلا أن منشأ الكراهة في غير باب العبادات فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل، وفيه يعني وفي موضعنا وفي مقامنا رجحان في الترك من دون أن يكون فيه حزازة، من دون حزازة في الفعل أصلا غاية الأمر يكون الترك أرجح من الفعل. هذا هاي الصورة الثانية. إجاك الصورة الثالثة، الصورة الثالثة شنو؟ قلنا مولوي عيني. مولوي ملازم الآن شنو؟ إرشادي. يقول الإرشادي بعد الإسناد حقيقي سواء كان عيني أو كان مجاور، لأنه ما ملحو في هذه الجهة، وإنما نقول الدواء أثره النعاس. هسه أثره النعاس لأجل أن ذاتك لا تنسجم مع الدواء، أم لأجل ماذا؟ أنه قارنت شيئا ذلك الشيء كان يقتضي عدم الكذا. شوف، نعم يمكن أن يحمل الني. طبعا وأنا لو كنت بدل الشيخ ما شيء تعجب، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الصور ثلاثة، نهي مولوي عيني، نهي مولوي مقارن، نهي إرشادي، حتى نسلط الأضواء على الرتوش. نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل. يا إخوان لننسى هذا المعنى، هنا الإرشادية بأي معنى؟ أرجو الالتفات، لأنه بعدين راح نعبر الإرشادية بمعنى آخر. هنا الإرشادية بأي معنى؟ أرجحية الترك على الفعل، إرشاد إلى أرجحية الترك على الفعل. بعدين إن شاء الله نقول الإرشادية تأتي بمعنى قلة ثواب، بمعنى قلة ثواب. الإرشادية إرشاديتان، مرة إرشادية بمعنى الترك أولى من الفعل، ومرة إرشادية بمعنى شنو؟ قلة ثواب. مو معنى الترك، هنا بس قلة ثواب. وين يتصور؟ فيما لو كان في البين بديل، أما من المورد الذي لا بديل به لا، بعد ما نقدر نقول أقل ثوابا، لا بد شو تسوي بلحاظ نفسي مو بلحاظ شيء آخر. نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين، يا قسمين العين والملازم، على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل، أو ملازما لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك، وعليه يكون النهي بناء على الإرشادية على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز في القسمين معا فلا تقبل. جيد، أما القسم الثاني، القسم الثاني ياهو، قلنا القسم الثاني كالصلاة في الحمام، أيضا الكلام هو الكلام، يعني هم عندنا جوابين، جواب مولوي وجواب إرشادي. الجواب المولوي شو تفترضه؟ هنا بعد لا تفترضه رجاء، لا تروح وجود وعدم، وإنما شو تقول؟ أقلية ثواب. دخلنا في مفكرة جديدة وفي مصطلح جديد للكراهية غير المصطلح السابق. هنا كان المصطلح شنو؟ ما لو كان عدمه أرجح من وجود. هنا بأي معنى راح نفترضه؟ الكراهة بأي معنى؟ أقل ثوابا من الحد الاعتدالي. فالصلاة في الحمام شنو معنى؟ ما بحجازة، لا 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 ما بحجازة، بل فيه مصلحة، لكن درجة ثواب فيها دون حد الاعتدال، دون حد الاعتدال. شوف العبارة. وأما القسم الثاني فيرد عليه أيضا تارة الحديث بناء على المولوية لسلط الضوء عليه، وأخرى بناء على الإرشادية. خلنا نتكلم بالمولوية. فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون بسبب طابق النعل بالنعل، يعني عدميته أرجح من وجوديته، كما يمكن أن يكون بسبب حصودي شنو ساعدني منقصة. يا أخوان مو منقصة يعني حزازة، منقصة غير الحزازة، حزازة يعني مبغوضية، نقصان يعني شنو؟ نجاح، لكن مرتبة نازلة من النجاح، بس هو هم نجاح وهم مصلحة. لا يتصور إنسان أن المنقصة تساوق المبغوضية لا، المبغوضية يعني رسوب، المنقصة ناجح بدرجة نازلة. فهو دائما يقول في باب العبادات ما نقدر نفترض رسوب، لأن الرسوب لا يمكن أنه أتقرب إلى والدي وأنا راسب. نعم غاية الأمر ناجح بدرجة نازلة، هم أتقرب، لكن مستوى قربيتي دون مستوى قربية ذلك الذي يكون بدرجة عالية. جيد. كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها. ليش؟ ليش الطبيعة المأمور بها؟ لأجل راح أصلي في الحمام ونفس الصلاة. طبعا الحمام نفس الحمام بما هو حمام، فيه حزازة لو بالعكس دار النظافة فهو فيه، لكن الصلاة في الحمام فيه منقصة بالقياس إلى الصلاة في البيت، وبالنسبة إلى الصلاة في ماذا؟ إلى المسجد لأجل كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها وهي الصلاة، لأجل تشخص الصلاة في هذا القسم القسم الثاني بمشخص، وما هو المشخص؟ الصلاة في الحمام، الحمام بمشخص غير ملائم للصلاة، مو غير ملائم لنفسه، لا 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 لا، الحمام في نفسه حلو، الصلاة في الحمام يكون غير حلو في هذا بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام. فإن تشخص الصلاة بتشخص وقوعها في الحمام لا يناسب كونها معراجا. إذا تريد تجعلها معراج، المعراج مو في مكان فيه هوسة، فيه هوسة فيه اضطراب وعدم مبالاة. سابقا حمامات كان ما بيها مبالاة، أشوف الأكثر أنه كان ما يراعي الستر والحجاب والكذا في الحمام. فالصلاة أن تصلي في موضع لم يراعى فيه الستر، تصلي في موضع بناء الناس على أنه في ذلك الموضع يتسامحون، هذا اللي يسمع أغاني، هذا اللي يقرأ، هذا اللي يصوي بصوت عالي، كيف تسمح لنفسك أن تصلي في موضع فيه مثل هذا الضجيج؟ والحال أن الصلاة هي معراج المؤمن، هل يمكن العروج إلى الله بمثل هذا؟ شايفين بعض الناس الآن في زمانه وهذا في التلفزيون قدامه ونشرة الأخبار قدامه أو لعبة الكرة، نحن نقول على جماعة نشرة الأخبار ويكبر يصلي، صحيح به مصلحة وصحيح هي مقربة وصحيح تقع صحيحة، بس حال عروجها إلى السماء لا يتجاوز السقف، أكثر من السقف أم بعد تنتظر منه، أنت بنيتها على هذا الأساس، أنت قدمتها بهذا الأساس، أنت كيفتها. شايفين بلداننا احنا عندنا اجود انواع التمر بس عندنا ضعف في التسويق، ما نخليهن بعلب حلوه فعالميا ما مقبوله، بينما غيرنا يملك تمر دون تمرنا لكن عنده قدره تعليق قويه، فنشوف بالعالم كله مقبول. صلاتنا لابد ان تكون صلاه انها معلبه بتعليق صحيح، وان كانت صلاه تفترض يصلي صلاتين لكن في تعليق غير صحيح، لا بد أن يكون تعليب الصلاة أيضا تعليبا. فنحتاج إلى أمرين: صلاتي صحيحة تمر جيد، وتسويق وتعليب جيد. أما ولذا أفضل مكان للتعليب المسجد. من هنا إذا واحد عنده نقص في التمر يريد يدارك هذا النقص، هذا أريد تعيشوه كمحسوس مو تعيشوه كنظرية، كمحسوس أنا عندي تمر مو درجة أولى، أريد أنه أنزل للسوق حتى يكون مرغوبا ومطلوبا، شلون أقدر أتلافى هذا النقص؟ أنزل في علبة جميلة، علبتنا المسجدية. لذا شوفوا بعض الأخيار الآن، مرحوم الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري، مع كثرة انشغالات العلمية ينقل عنا أنه لم يفارق صلاة الجماعة، لم يترك صلاة الجماعة. اليوم إحنا شلون تعليباتنا؟ هل تعليبات موفقة أم أنزل مستويات التعليب؟ بعدين ننتظر من الله أم يقبل صلاتنا وتقول والله ليش ما نصير خوش أوادم؟ ليش ما يصير عندنا ظاهرة العروج؟ ليش ما نحصل أثمان باهظة؟ ليش غيرنا يحصل أثمان باهظة وإحنا بعدنا ما نحصل أثمان باهظة؟ طب واضح أنت بتحصل أثمان باهظة، فليكن تمرك جيد، تعليبك مو جيد، يقول أنت عندك أزمة في التعليب كما هناك بعض عنده أزمة هم في التعليم وهم في التمر، هم تمره مو جيد هم تعليمه مو جيد، بعد ذاك مصيبة كبرى. ويتمنى عدن يصير شنو عروج، ويريد يوم القيامة يتباهى وينزلها في الأسواق على أنها بضاعة مقبولة. وبيقينا بضاعتك مهزومة من الأول لأنها أسست أم ماهية على أنها ماهية باطلة وضعيفة جدا وركيكة، وهم تصنيعها تصنيع تعبان. شلون أنت تتوقع أن تحصل يعني واقع أن إنسان كيف يسمح لنفسه أن يقدم لرب العالمين صلاته هو 90% غافل عنها، يفكر في أمور دنيا بس، إسقاط واجب بس، لقلقة لسانه، وهم فالتسويق تعبان جدا جدا جدا. تدرون بعض الناس، أنا أسأل بعض الطلبة يقول لي أنا أكثر من 6 أشهر ما مصلي صلاة جماعة، أكثر من 6 أشهر، هذا مو مريض نفسية؟ هذا مو يحتاج أن يرجع إلى مصحة طبية؟ هذا مو يحتاج إلى أن يرجع أن يسعف نفسه ويسعف روحه؟
شخص الذي ما متمكن 6 أشهر يصلي صلاة جماعة، هل يحسب نفسه متدين؟ هل يسجل نفسه في قائمة المتدينين؟ طيب شنو فرقك عن غير المتدين؟ شنو فرقك؟ غايتها أن غير المتدين ما يقدم شيء، أنت تقدم شيء ركيك جدا في أسوأ مستويات التربية. وإحنا عدنا وقت وأكو فرصة، والله ما ندري بعد 5 دقائق الفرصة تفوتنا لو ما تفوتنا، ما دمنا الآن نجد فرصة خلي يصير عندنا همة لا أقل، نحدث أنفسنا، نحدث أنفسنا أن يكون عندنا عزم على أن نقوم بتعليم صحيح وبتسويق صحيح، وإلا إذا تسويق ما تسويق مو صحيح ما أدري يوم القيامة نقف بين يدي الله. فإنه من الألفاظ الذي وردت في الرواية يطول الوقوف بين يدي الله، يطول الوقوف. شلون نجاوب الله ونحن يطول علينا الوقوف؟ احنا احيانا نروح وراء معامله 5 دقائق ياخرونا نصاب بالضجر والملل وعدم الكلام. بين يدي الله يطول وقوفنا بين يديه. نعم هنيئا لمن يملك ماهيه جيده ويملك تعليم جيد حينما يطول وقوفه بين يدي الله. مثل ما واحد يشوف واقف بالصف الناس اللي تقدم هدايا للقاضي هدايا ركيكة، بس هو يدري هديته شنو. كلما انتظر أكثر كلما اشتاق إلى اللقاء مع القاضي أكثر. ليش؟ لأنه عنده شيء حلو يريد يقول له ترى أنا جبت لك أجمل ما جابه الآخر، أنا أتيت بالأجمل. فيشوف كل البضاعات التي تدخل على القاضي وهي بضاعات ركيكة وهو يقدم الأفضل. لنا أن نقدم الأفضل، لنا أن نقدم، يحتاج لنا بس شنو حركة واحدة، العزم والقصد على الأفضل. طيب، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه، أي ولا حزاز فيه أصلا، بل كان الوجود في الحمام شبيه راجعا، واحد ينظف فيه كما لا يكون، وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملائمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والأماكن المشرفة، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها يعني حد الاستواء إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة ملائمة ولا عدم الملائمة لها مقدار من المصلحة والمزية كالصلاة في الدار الذي نسميها صلاة حد الاستواء، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملائمة كالصلاة في المسجد، وتنقص فيما إذا لم يكن له ملائمة كالصلاة في الحمام، ولذلك ينقص ثوابها تارة كالصلاة في الحمام ويزيد أخرى كالصلاة في المسجد، وتكون على حد الاستواء كالصلاة في البيت، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان، لكن نقصان بأي معنى؟ مو بمعنى مو بمعنى الحزازة، ونقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان، إجاك إلى الجواب الإرشادي، إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد ويكون أكثر ثواب منه. وليكن هذا مراد من قال أن الكراهة في العبادة بأي معنى؟ بمعنى أنها تكون شنو؟ أقل ثواب. والحمد